الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذا لقاؤنا الرابع في قراءة كتاب الكافي للعلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى. نواصل فيه مباحث الطهارة. تفضل شيخ عبد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. ثم يغسل كفيه ثلاثة، لأن عثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات، متفق عليهما. ولأن اليدين آلة نقل الماء إلى الأعضاء، ففي غسلهما احتياط لجميع الوضوء. ثم إن كان لم يقم من نوم الليل فغسلهما مستحب، لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، متفق عليه. ولم يذكر البخاري ثلاثا، فتخصيصه هذه الحالة بالأمر دليل على عدم الوجوب في غيرها. وإن قام من نوم الليل ففيه روايتان، إحداهما أنه واجب، اختارها أبو بكر لظاهر الأمر، فإن غمسهما قبل غسلهما صار الماء مستعملا، لأن النهي عن غمسهما يدل على أنه يفيد منعا. وإن غسلهما دون الثلاث ثم غمسهما فكذلك، لأن النهي باق، وغمس بعض يده كغمس جميعها، ويفتقر غسلهما إلى النية، لأنه غسل وجب تعبدا أشبه الوضوء. والرواية الثانية: ليس بواجب، اختاره الخرقي، لأن اليد عضو لا حدث عليه ولا نجاسة، فأشبهت سائر الأعضاء. وتعليل الحديث يدل على أنه أريد به الاستحباب، لأنه علل بوهم النجاسة، ولا يزال اليقين بالشك، فإن غمسهما في الماء فهو باق على إطلاقه.
ما شاء الخلاف في هذه الروايات هو فهم الأمر الوارد في قوله فليغسل يديه، إنه فعل مضارع مسبوق بلام الأمر، فهل يكون باقيا على أصله دلالته على الوجوب كما هو في الرواية الأولى وهو المشهور من المذهب، أو أن الأمر هنا مصروف بدلالة أنه ليس من أجزاء الوضوء، وبدلالة أنه علل ذلك بأمر متوهم، وبالتالي لا يبقى الأمر على أصله، وهذا هو مذهب الأئمة الثلاثة.
فصل. ثم يتمضمض ويستنشق، لأن كل من وصف وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مضمض واستنشق، وهما واجبان في الطهارتين، لقول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وهما داخلان في حد الوجه ظاهران. يفطر الصائم بوصول القيء إليهما، ولا يفطر بوضع الطعام فيهما، ولا يحد بوضع الخمر فيهما، ولا يحصل الرضاع بوصول اللبن إليهما، ويجب غسلهما من النجاسة، فيدخلان في عموم الآية. وعنه الاستنشاق وحده واجب، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفيه ثم لينتثر.
كذا أنفيه عندي بالإفراد،
متفق عليه. وعنه أنهما واجبان في الكبرى دون الصغرى، لأنها طهارة تعم جميع البدن، ويجب فيها غسل ما تحت الشعر وتحت الخفين.
ما شاء الخلاف في هذه الروايات، هل الفم والأنف من ظاهر البدن أو هي من باطنه، مع الاختلاف في الأوامر الواردة في هذا الباب. إذا قلنا بأنهما من ظاهر البدن، كان حينئذ من الوجه المذكور في قوله اغسلوا وجوهكم.
سنة. ويستحب المبالغة فيهما إلا أن يكون صائما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، حديث صحيح. وصفة المبالغة اجتذاب الماء بالنفس إلى أقصى الأنف ولا يجعله سعوطا، وفي المضمضة إدارة الماء في أقاصي الفم ولا يجعله وجورا، وهو مخير بين أن يمضمض ويستنشق ثلاثا من غرفة أو من ثلاث غرفات، لأن في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، وفي لفظ أدخل يده في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، متفق عليهما. وإن شاء فصل بينهما، لأن جد طلحة بن مصرف قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، رواه أبو داود. ولا يجب الترتيب بينهما وبين الوجه لأنهما منه، لكن تستحب البداءة بهما اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فصل: ثم يغسل وجهه، وذلك فرض بالإجماع لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا ومن الأذن إلى الأذن عرضا، ولا اعتبار بالأصلع الذي ينحسر شعره عن ناصيته، ولا الأفرع الذي ينزل شعره على جبهته. فإن كان في الوجه شعر كثيف يستر البشرة لم يجب غسل ما تحته، لأنه باطن أشبه باطن أقصى الأنف، ويستحب تخليله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلل لحيته. وروى أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل، رواه أبو داود. وإن كان يصف البشرة وجب غسل الشعر والبشرة، وإن كان بعضه خفيا وبعضه كثيفا.
عندنا خفيفا.
وإن كان بعضه خفيفا وبعضه كثيفا وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه. وجب غسل ظاهر الكثيف وبشرة الخفيف معه، وسواء في هذا شعر اللحية والحاجبين والشارب والعنفقة، لأنها شعور معتاد في الوجه أشبهت اللحية. وفي المسترسل من اللحية عن حد الوجه روايتان، إحداهما لا يجب غسله لأنه شعر نازل عن محل الفرض أشبه الذؤابة في الرأس، والثاني يجب لأنه نابت في بشرة الوجه أشبه الحاجب.
منشأ الخلاف هنا: هل هذا المسترسل من الوجه باعتبار أنه تحصل به المواجهة، أو أن اسم الوجه خاص بالبشرة وليس شاملا للحية؟ بالتالي الخلاف في دخول هذا المسترسل في قوله: اغسلوا وجوهكم.
ويدخل في حد الوجه العذار، وهو الشعر الذي على العظم الناتئ سمت صماخ الأذن إلى الصدر، والعارض الذي تحت العذار، والذقن وهو مجتمع اللحيين، ويخرج منه النزعتان وهما ما ينحسر عنهما الشعر في فودي الرأس، لأنهما من الرأس لدخولهما فيه، والصدغ وهو الذي عليه الشعر في حق الغلام محاذ لطرف الأذن الأعلى، لأنه شعر متصل بالرأس ابتداء فكان من الرأس كسائره، وقد مسحه النبي صلى الله عليه وسلم مع رأسه في حديث الربيع. ويستحب أن يزيد في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا ودواخل وخوارج، ويمسح مآقيه ويتعهد المفصل وهو البياض الذي بين اللحية والأذن فيغسله. ولا يجب غسل داخل العينين ولا يستحب لأنه لا يؤمن الضرر من غسلهما. فصل. ثم يغسل يديه إلى المرفقين، وهو فرض بالإجماع لقول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، ويجب غسل المرفقين، لأن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أمر الماء على مرفقيه، رواه الدارقطني، وفيه دار الماء. وهذا يصلح بيانا، لأن إلى تكون بمعنى مع، كقوله تعالى من أنصاري إلى الله، وقوله ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. ويجب غسل أظفاره وإن طالت، والأصبع الزائدة والسلعة، لأن ذلك من يده. وإن كانت له يد زائدة أصلها في محل الفرض وجب غسلها، لأنها نابتة في محل الفرض أشبهت الأصبع، وإن نبتت في العضد أو المنكب لم يجب غسلها، وإن حاذت محل الفرض لأنها في غير محل الفرض فهي كالقصيرة. وإن كانت له يدان متساويتان على منكب واحد وجب غسلهما، لأن إحداهما ليست أولى من الأخرى. وإن تقلعت جلدة من الذراع فتدلت من العضد لم يجب غسلها، لأنها صارت من العضد. وإن تقلعت من العضد فتدلت من الذراع وجب غسلها، لأنها متدلية من محل الفرض. وإن تقلعت من إحداهما فالتحم رأسها بالأخرى وجب غسل ما حاذى محل الفرض منها، لأنها كالجلد الذي عليهما. فإن كانت متجافية في وسطها غسل ما تحتها من محل الفرض، وإن كان أقطع فعليه غسل ما بقي من محل الفرض، فإن لم يبق منه شيء سقط الغسل. ويستحب أن يمس محل القطع بالماء لئلا يخلو العضو من طهارة. وتستحب البداءة بغسل اليمنى من يديه ورجليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب التيمم بترجله وتنعله وطهوره وفي شأنه كله، متفق عليه. فإن بدأ باليسرى جاز، لأنهما كعضو واحد، بدليل قوله سبحانه أيديكم وأرجلكم، فجمع بينهما. فصل. ثم يمسح رأسه، وهو فرض بغير خلاف لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وهو ما ينبت عليه الشعر المعتاد في الصبي مع النزعتين، ويجب استيعابه لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلصاق، فكأنه قال امسحوا رؤوسكم، كقوله سبحانه فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. قال ابن برهان من زعم أن الباء للتبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفونه. وظاهر قول أحمد المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها، لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها، وعنه في الرجل أنه يجزئه مسح بعضه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعمامته، رواه مسلم.
منشأ الخلاف في هذه الروايات هو هل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اقتصر على البعض في مسح رأسه، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقع بيانا للأمر. من منشأ الخلاف الاختلاف في الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم، هل هي للإلصاق فتفيد تعميم الرأس، أو هي للتبعيض؟ ومشهور مذهب أحمد وقول مالك يجب الاستيعاب، وعند الشافعي يكفي أقل ما يصدق عليه الاسم، وعند الإمام أبي حنيفة أنه يكفي ربع مسح ربع الرأس. نعم.
وكيفما مسح الرأس أجزأ بيد واحد أو بيدين، إلا أن المستحب أن يمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يعيدهما إلى الموضع الذي بدأ منه، لأن عبد الله بن زيد رضي الله عنهما قال في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة، متفق عليه. ولا يستحب تكرار المسح، لأن أكثر من وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه مسح واحدة، ولأنه ممسوح في طهارة أشبه التيمم. وعنه يستحب تكراره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، وقال هذا وضوء المرسلين قبلي، رواه ابن ماجه، ولأنه أصل في الطهارة أشبه الغسل.
هذا الخلاف في هذه المسألة ناشئ من الاختلاف في العمل عند تعارض العموم والخصوص، فإن العموم في قوله توضأ ثلاثا ثلاثا، والخصوص في قوله مسح رأسه مرة. فإن قدمنا العموم قلنا باستحباب المسح ثلاثا كما هو مذهب الشافعي، وإن قدمنا الحديث الخاص فهذا يدل على أن المستحب غسله واحدة، وهذا هو مذهب الجمهور ولعله أرجح.
طيب الشيخ، في قوله فأدبر بهم فأقبل بهما وأدبر، كأنها صارت مسحتان.
الكلام الآن، هل تستحب مسحة ثالثة؟ وهل هذا مسحتان أو هي مسحة واحدة؟ معناه هل تقول ثلاث معناه مرة ونصف ذهاب وإياب فذهاب؟ ما يقول بهذا أحد.
والأذنان من الرأس يمسحان معه لقول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه أبو داود. وروت الربيع بنت معوذ أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه وصدغيه وأذنيه مسحة واحدة، رواه الترمذي. وقال حديث حسن صحيح. ويستحب إفرادهما بماء جديد لأنهما كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التبع، ولا يجزئ مسحهما عنه لذلك. وظاهر كلام أحمد أنه لا يجب مسحهما لذلك.
وهنا أيضا رواية أخرى أنه لا يستحب إفرادها بماء جديد. ومنشأ الخلاف في هذه المسألة هو الاختلاف في رواية أخذ الماء الجديد للأذنين، هل هو صواب من الراوي أو أنه وهم فيه، وكانت أصل الرواية أنه أخذ ماء جديدا للرأس لا للأذن.
ويستحب أن يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه ويجعل
سبابتيه.
نعم،
عندنا سباحتيه.
ويستحب أن يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه ويجعل إبهاميه لظاهرهما، ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر، ولا يجزئ مسحه عن الرأس سواء رده فعقده فوق رأسه أو لم يرده، لأن الرأس ما ترأس وعلا. ولو أدخل يده تحت الشعر فمسح البشرة دون الظاهر لم يجزه، لأن الحكم تعلق بالشعر فلم يجزه مسح غيره. ولو مسح رأسه ثم حلقه، أو غسل عضوا ثم قطع جزءا منه أو جلده أو جلد ثم قطع جزءا منه أو جلده لم يؤثر
جلده ما طوف على جزء
أو جلده لم يؤثر في طهارته، لأنه ليس ببدل عما تحته، فلم يلزمه بظهوره طهارة. فإن أحدث بعد ذلك غسل ما ظهر، لأنه صار ظاهرا فتعلق الحكم به. ولو حصل في بعض أعضائه شق أو ثقب لزمه غسله لأنه صار ظاهرا. فصل. ثم يغسل رجليه إلى الكعبين، وهو فرض لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، ويدخل الكعبين في الغسل لما ذكرنا في المرفقين. ولا يجزئ مسح الرجلين، لما روى عمر أن رجلا ترك موضع ظفر من قدمه اليمنى فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فأحسن وضوءك، ثم فرجع ثم صلى، رواه مسلم. وإن كان الرجل أقطع اليدين فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله، فقدر على أن يستأجر من يوضئه بأجرة مثله لزمه كما يلزمه شراء الماء، ولا يعفى عن شيء من طهارة الحدث وإن كان يسيرا لما ذكرنا من حديث عمر. ويستحب أن يخلل أصابعه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأت فخلل بين أصابع يديك ورجليك. رواه الترمذي، وقال هذا حديث حسن. فصل. ويجب ترتيب الوضوء على ما ذكرنا في ظاهر المذهب، وحكي عنه أنه ليس بواجب، لأن الله سبحانه وتعالى عطف الأعضاء المأصولة بالواو ولا ترتيب فيها. ولنا أن في الآية قرينة تدل على الترتيب، لأنه أدخل الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره، ولا يفعل الفصحاء هذا إلا لفائدة، ولا نعلم هنا فائدة سوى الترتيب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه الوضوء إلا مرتبا، وهو يفسر كلام الله سبحانه بقوله مرة وبفعله مرة أخرى، فإن نكس وضوءه فختم بوجهه لم يصح إلا غسل وجهه، وإن غسل وجهه ويديه ثم غسل رجليه ثم مسح برأسه صح وضوءه إلا غسل رجليه فيغسلهما ويتم وضوءه.
منشأ الخلاف في هذه المسألة هو: هل الواو في الآية باقية على أصلها من كونها لا تفيد ترتيبا ولا تعقيبا، أو أنه قد قام الدليل على كون الواو هنا محمولة على التعقيب؟
فصل. في الموالاة. ويوالي بين غسل الأعضاء، وفي وجوب الموالاة روايتان، إحداهما يجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي رجله لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. رواه أبو داود. ولو لم تجب الموالاة لأجزأه غسلها، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم والى بين الغسل. والثانية لا تجب، لأن المأمور به الغسل وقد أتى به، وقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه توضأ وترك مسح خفيه حتى دخل المسجد، فدعي لجنازة فمسح عليهما وصلى عليها. والتفريق المختلف فيه أن يؤخر غسل عضو حتى يمضي زمن ينشف فيه الذي قبله في الزمان المعتدل، فإن أخر غسل عضو لأمر في الطهارة من إزالة الوسخ أو عرق عضو لم يقدح في طهارته.
منشأ الخلاف في هذا هو مدى صحة الحديث الوارد بالأمر بإعادة الوضوء والصلاة، وكذلك من منشأ الخلاف الاختلاف في فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الموالاة، هل يدل على الوجوب أو لا يدل على الوجوب.
فصل. والوضوء مرة مرة يجزئ، والثلاث أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة وقال: هذا وضوء من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة. ثم توضأ مرتين ثم قال: هذا وضوء من توضأه أعطاه الله كفلين من الأجر. ثم توضأ ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا وضوئي ووضوء المرسلين من قبلي. أخرجه ابن ماجه. وإن غسل بعض أعضائه أكثر من بعض فلا بأس، فقد حكى عبد الله ابن زيد وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسل يديه مرتين ثم مضمض واستنثر ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. متفق عليه. ولا يزيد على ثلاث، لأن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء فأراه ثلاثا ثلاثا ثم قال: هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وظلم. رواه أبو داود. ويكره الإسراف في الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على سعد وهو يتوضأ فقال: لا تسرف. فقال: يا رسول الله، في الماء إسراف؟ قال: نعم، وإن كنت على نهر جار. رواه ابن ماجه. فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة،
يعني هناك أحاديث ضعيفة يذكرها المؤلف هي في الحقيقة ليست الدليل الذي استند إليه في المذهب، إما أن يكون هناك نص آخر ثابت مثل قوله كلوا واشربوا ولا تسرفوا، أو يكون هناك استنباط من عدد من المسائل.
فصل. ويستحب إسباغ الوضوء ومجاوزة قدر الواجب بالغسل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده حتى أشرع في العضد ورجله حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غر فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. متفق عليه.
استحباب مجاوزة قدر الواجب بالغسل، هذا هو مذهب الإمام الشافعي، كثير من أهل العلم يشككون في كونه مذهبا للإمام أحمد. والذي في حديث أبي هريرة فعل أبي هريرة وليس من الحجج، خصوصا مع وجود المخالفة، وقوله أنتم الغر، الغر ما في مقدمة الإنسان اللي في جبهته، فهذا من محل الغسل. وأما التحجيل المراد به لبس الحلي، فهذا لا يكون إلا في محل الوضوء.
فصل. ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء.
ألا والغسل.
ولا بأس بالمعاونة على الوضوء والغسل بتقريب الماء وحمله وصبه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل له الماء ويصب عليه. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق لحاجته فآتيه أنا وغلام من الأنصار بإداوة من ماء فيستنجي به. وعن مغيرة ابن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فصببت عليه من الإداوة فغسل وجهه وذكر بقية الوضوء. متفق عليهما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم 3 آنية من الليل مخمرة، إناء لطهره وإناء لسواكه وإناء لشرابه. أخرجه ابن ماجه. فصل. وفي تنشيف بلل الغسل والوضوء روايتان، إحداهما يكره، لأن ميمونة رضي الله عنها وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأتيته بالمنديل فلم يردها وجعل ينفض الماء بيده. متفق عليه. والأخرى لا بأس به، لأنه إزالة للماء عن بدنه أشبه نفضه بيديه.
منشأ الخلاف في هذا هو: هل ثبت تنشيف النبي صلى الله عليه وسلم لأعضائه بعد الوضوء أو لا؟ ومن منشأ الخلاف في هذا أن الأجر الوارد في الوضوء حينما قال يغفر له مع آخر قطرة، هل المراد القطرة التي تخرج بنفسها، أو أن المراد به القطرة التي تنفصل عن أعضاء الوضوء، سواء كانت مرادة أو خرجت بنفسها أو خرجت بغيرها؟ نعم.
فصل. ويستحب أن يقول بعد فراغه من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، لما روى عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتح الله له أبواب الجنة 8 يدخل من أيها شاء. رواه مسلم.
أما اللهم اجعلني من التوابين واجعلني المتطهرين، هذه عند الترمذي وإسنادها ضعيف، بالتالي لا يستحب قولها بعد الوضوء.
فصل. والمفروض من ذلك بغير خلاف 5: النية وغسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. و5 فيها روايتان: الترتيب والموالاة والمضمضة والاستنشاق والتسمية. والسنن 7: غسل الكفين والمبالغة في المضمضة والاستنشاق وتخليل اللحية وأخذ ماء جديد للأذنين وتخليل الأصابع والبداءة باليمنى والدفعة الثانية والثالثة.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، تقبل الله منا ومنكم. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.